إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان منهج أهل السنة في وصف الناس وفي بيان وصف أهل البدع لأهل السنة: والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه. وإن سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي، أو فلان مشبه، أو فلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي. وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي. وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، أو يقول فلان مجبر، أو يتكلم بالإجبار، أو يتكلم بالعدل، فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء. فبين المصنف رحمه الله تعالى منهج أهل السنة والجماعة في وصف الناس، وبين أن ذلك مبني على السلامة والستر. فأهل السنة والجماعة ليسوا مكلفين بالتنقيب على ما في القلوب، فمن أظهر الإسلام ولم يأت بناقض من نواقضه فله حكمه، ومن أظهر البدعة فهو مبتدع، ومن أظهر المعاصي فهو عاص، والمستور من ستره الله، والمهتوك من بان ما به هتك ستره. فمن جاهر بالمعاصي وجاهر بالكفر والشرك والبدعة فهذا يحكم عليه بحسب ما أظهر. والله تبارك وتعالى لم يكلفنا بالتنقيب على ما في القلوب، ولا بالبحث والتفتيش عما في السرائر، فلنا الظاهر والله يتولى السرائر. والأصل في المسلم العدالة، هذه قاعدة عظيمة، فليس لنا أن نسيء الظن بالمسلم، ولا أن نتجسس عليه، ولا أن نتتبع عوراته، لكن إن ظهر لنا شيء حكمنا به عليه، وإن لم يظهر شيء فليس لنا أن نسيء الظن بالمسلمين، وإنما نعامل المسلم بما يظهر منه. لسنا بمكلفين بالبحث عن الناس، ولا بالتحري عنهم، ولا بالحكم عليهم إلا بما أظهروه. لم يكلفنا الله تبارك وتعالى إلا بالحكم على الظاهر، ولم يكلفنا الله تبارك وتعالى بالتنقيب على ما في السرائر، ولكن من أظهر لنا سريرته فصارت سريرته علانية حكمنا عليه بما أظهر. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى بعض علامات أهل البدع من تعييرهم وسبهم لأهل السنة، وهم يبغض بعضهم بعضا. ومن منهج أهل الأهواء لمز السلف أهل السنة والجماعة أو بعضهم مع تعييرهم بالألقاب المشينة، ومع إظهار ما يدل على بغضهم لأهل السنة والجماعة، يجانبون أهل السنة ويجانبون سبيل المؤمنين. وكل طائفة من أهل البدع تلقب أهل السنة بباطل، وأهل السنة إنما هم أهل السنة لا غير. الرافضة يسمون أهل السنة النواصب والجمهور، لأنهم لا يغلون في آل البيت كما يغلو الروافض، ولأنهم أكثرية فيقولون أهل السنة الجمهور. القدرية يسمونهم مجبرة، لأنهم يقولون بعموم علم الله تعالى وقدره ومشيئته. المرجئة يسمون أهل السنة شكاكة ومخالفة ونقصانية، لأنهم يستثنون في الإيمان ويقولون بزيادة الإيمان ونقصانه. الجهمية يسمون أهل السنة مشبهة، لأنهم يثبتون الأسماء والصفات كما وردت. المعتزلة وأهل الكلام يسمون أهل السنة حشوية ونوابت، ويسمونهم غثاء وزوامل أسفار، لأنهم أهل حديث وآثار. وأهل السنة لا يلحقهم إلا اسم واحد، هم أهل السنة والجماعة، ويستحيل أن تجتمع فيهم هذه الصفات مع تضادها وتناقضها. فتأمل هذا عافاك الله. وقد روى الإمام أبو عثمان الصابوني بسنده في عقيدة السلف أصحاب الحديث عن أبي حاتم الرازي قال: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الأثر، علامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر ناصبة. فكل يلمز أهل السنة بما أهل السنة منه براء، وأهل السنة لا يلحقهم إلا اسم واحد، أهل السنة والجماعة. وأما هذه الألقاب كلها فلا يلحقهم منها شيء. وقد روى اللالكائي نحو ما روى أبو عثمان، قال: قال أبو محمد: وسمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الأثر، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، علامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، علامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. فروى نحوا مما رواه أبو عثمان، وقد روي جميعا ذلك عن أبي حاتم رحمه الله. قال شيخ الإسلام: وهذا نظير ما تحكي الرافضة عن أهل السنة من أهل الحديث والفقه والعبادة والمعرفة أنهم ناصبة، وتحكي القدرية عنهم أنهم مجبرة، وتحكي الجهمية عنهم أنهم مشبهة. ومن خالف الحديث ونابذ أهله يحكي عنهم أنهم حشوية ونابتة وغثاء، إلى غير ذلك من الأسماء المكذوبة. ومن تأمل كتب المتكلمين الذين يخالفون هذا القول وجدهم لا يبحثون في الغالب أو في الجميع إلا عن هذا القول الذي ما علمنا لقائله وجودا. وأهل السنة هم أهل السنة، أهل السنة والجماعة، لا يلحقهم سوى هذا الاسم. قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا أن من علامة أهل السنة حب علماء وأئمة السنة، فمن علامة أن تكون سنيا أن تكون محبا لعلماء وأئمة السنة. قال رحمه الله تعالى: قال عبد الله ابن المبارك: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف، ولا عن أهل المدينة في الغناء، لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن الحضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة فأعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فأعلم أنه صاحب سنة. فبين أن من علامة أهل السنة حب علماء وأئمة السنة، وفصل في ذكر أسماء من ذكر من علماء السنة وأئمة السنة رحمة الله عليهم أجمعين. فذكر المصنف رحمه الله بالمقابل بعد أن ذكر ما ذكر من علامات أهل البدع، وأنهم يلمزون أهل السنة ويبغضونهم ويحملون عليهم ويرمونهم بما هم منه براء، ذكر في المقابل علامات أهل السنة، وهي حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها. وذكر بغض أهل السنة لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار، وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب السنة وحب أئمة السنة فضلا منه جل جلاله ومنا. فإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم أنه صاحب سنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من أهل الأهواء فاحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. نعم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء مع من أحب. أخرج ذلك البخاري من حديث عبد الله رضي الله عنه. ومن علامة أهل البدع رد الأثر. قال المصنف رحمه الله: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا يشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودع. فكأن المصنف رحمه الله تعالى يرد على القرآنيين من أهل عصرنا الذين يقولون نؤمن بالقرآن وحده ويردون السنة ولا يؤمنون بها، وأهل السنة يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بالسنة ويعلمون أن السنة مفسرة وشارحة للقرآن العظيم. فجميع فرائض الله التي فرضها الله في كتابه لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا قول علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج من ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. وقد ذكر نحو من هذا الكلام الآجري في الشريعة رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله في بيان علامات أهل البدع، وقابل ذلك بما ذكر من علامات أهل السنة: لكي لا يشتبه الأمر على أحد أراد الخير، وليعلم الناس أن أهل البدع فصل الدين علاماتهم وتكلم الأئمة في حلياتهم فلا يشتبهون على أحد من أهل السنة. وكذلك بين المصنف في المقابل علامات أهل السنة حتى يتحقق بها المسلم السني المتبع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يقول فلان الناصبي فاعلم أنه رافضي، وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري. لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع. النواصب هم الذين يبغضون أهل البيت، والروافض يتهمون أهل السنة بأنهم يبغضون أهل البيت، ومن يبغض أهل البيت فهم نواصب. فإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي، فهذا مذهب الروافض، حتى إنهم جعلوا الصحابة نواصب لأنهم بزعمهم يبغضون أهل البيت واغتصبوا منهم الخلافة. هكذا يقول الروافض عليهم لعائن الله. فالذي يقول إن الصحابة نواصب أو إن أهل السنة نواصب فهذا دليل على أنه من أهل الرفض وأنه من الروافض. أهل السنة يحبون أهل البيت ولا يبغضونهم، بل يحترمونهم ويحبونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لا يغلون فيهم كما تغلو الروافض، لا يتخذونهم أربابا من دون الله، لا يعتقدون فيهم العصمة كما يعتقد الشيعة العصمة لأئمتهم، يسمونهم الأئمة المعصومين. أهل السنة لا يعتقدون لهم العصمة ولا يغلون فيهم، وإنما ينزلونهم منزلتهم، يحبونهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحبونهم لإيمانهم، فيحبونهم للإيمان وللقرابة معا. أما إذا وجدت القرابة ولم يوجد الإيمان فإنهم لا حب لهم. فأبو لهب هو عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في النار لا يحب، فمجرد القرابة لا يكفي إلا مع الإيمان. وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي، لأن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتوريدية يرون أن إثبات الصفات تشبيه، فيسمون أهل السنة الذين يثبتون لله تبارك وتعالى الأسماء والصفات يسمونهم المشبهة، لأنهم يثبتون الصفات، أو يسمونهم مجسمة، لأن إثبات الصفات عندهم يقتضي الجسمية لله تبارك وتعالى، والأجسام متشابهة. هذه مقالاتهم. إذا رأيت من يتفوه بذلك ويقول فلان مشبه فلان مجسم لأنه يثبت لله ما أثبت لنفسه، فاعلم أنه جهمي أو معتزلي أو من أفراخ المعتزلة، قد تسرب إليه ما كان عند السابقين من تلك المعتقدات الباطلة، لأنهم يعتقدون أن إثبات الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى تشبيه وتجسيم، فيرمون أهل السنة بهذا الوصف الذميم. وأهل السنة إنما أثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل. وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد، فاعلم أنه خارجي معتزلي. ينبغي عليك أن تفهم هذا القول فهما صحيحا، لأن كثيرا من الناس يقول لك علمني التوحيد، ليس هذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى، وإنما هو أراد ما كان عليه المعتزلة وما زالوا عليه من أصولهم، فمن أصولهم التوحيد، والتوحيد عند المعتزلة نفي الصفات. فكان الواحد منهم يقول لأهل السنة، للواحد من أهل السنة، علمني التوحيد، كلمني واشرح لي التوحيد، كلمني عن التوحيد واشرح لي التوحيد. هذا كلام المعتزلة، وهو التوحيد أصل من أصولهم، ولكن ما معناه عندهم؟ التوحيد عندنا هو توحيد الله تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا هو توحيد أهل السنة. وأما المعتزلة فالتوحيد عندهم نفي الصفات، فعندهم أن إثبات الصفات شرك وأن نفي الصفات توحيد. فلا تظنن أن المصنف رحمه الله يريد التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة وهو توحيد الألوهية، ولكن المراد به في عصره ما كان شائعا من قول المعتزلي للسني تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد، يعني بذلك نفي الصفات، فأراد ذلك رحمة الله عليه. وإثبات الصفات عند المعتزلة يقتضي الشرك، ولهذا يقولون القرآن جاء بالشرك، سبحان الله، لأنه يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل. فهذا قصد الشيخ رحمه الله تعالى، قصده التوحيد في لسان المعتزلة وهو نفي الصفات، أما التوحيد الذي هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة فهذا واجب طلبه، تطلبه وتسأل عنه أهل العلم، تفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة مع نفي الشرك عنك، فهذا مطلب جليل. وأما التوحيد في لسان المعتزلة فهو نفي الصفات، لأن إثبات الصفات عندهم شرك كما مر، والتوحيد أصل من أصولهم الخمسة كما مر ذلك تفصيلا. أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل، فاعلم أنه قدري. من أصول المعتزلة أيضا العدل، وهو نفي القدر، سبحان الله. من أصولهم التوحيد، كلمة جليلة ومعناها عند أهل السنة من أعظم المعاني، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة مع نفي الشرك، ولكن ما معناه في لسان المعتزلة؟ التوحيد عند المعتزلة نفي الصفات. كذلك من أصولهم العدل، وهو معنى جليل عند أهل السنة، ولكن العدل وهو أصل من أصول المعتزلة معناه عندهم نفي القدر. يقولون لو أثبتنا القدر لوصفنا الله بالظلم والجور، حيث أنه يعذبهم على شيء قد قدره عليه، فإذن إذا عذبهم عليه لا يكون قد عدل فيه، فيقولون بالعدل ويعنون به نفي القدر. فيقال لهؤلاء لم يعذبهم الله تبارك وتعالى على القدر، وإنما عذبهم على أفعالهم
وقد أتوا تلك الأفعال بمشيئتهم التي جعلها لهم تحت مشيئته، يعذبهم على كفرهم وشركهم، لم يعذبهم لأنه قدر عليهم، وإنما يعذبهم بأفعالهم وشركهم ومعصيتهم. فالجزاء على الأعمال وليس على القدر. ومراتب القدر عند أهل السنة كما هو معلوم: علم الله المحيط، وكتابة مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لما خلق الله تبارك وتعالى القلم وأمره بأن يكتب مقادير الأشياء. ثم من مراتب القدر عند أهل السنة المشيئة، مشيئة الله تبارك وتعالى النافذة المطلقة، وأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وما هم عاملون، خلقهم وما يعملون. فعلمه السابق وكتابته لمقادير الأشياء على مقتضى علمه لا يستلزم الجبر، حتى يقال إنه لما قدر تلك الأشياء يعني علمها فكتبها وشاء كل شيء وخلق الخلق وما هم عاملون، يكون قد أجبرهم على فعل المعصية، فكيف يعذبهم على ما قدره عليهم بهذا المعنى عند المعتزلة؟ وإنما علم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه، وجاءت الكتابة على مقتضى علمه جل وعلا، وأعطاهم المشيئة وهي تحت مشيئته سبحانه وتعالى، فيفعلون ما يفعلون باختيارهم فيما هم مختارون فيه، ولم يجبرهم ربهم تبارك وتعالى على الكفر به ولا على الإشراك به، وإنما اختاروا الكفر وأتوه مختارين، كما مر ذكر ذلك تفصيلا في بيان الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر. فالله تبارك وتعالى لا يعذب أحدا لمجرد أنه قدر عليه فعل المعصية، وإنما يعذبه على فعله لتلك المعصية التي أتاها باختياره، وقد أرسل إليه الرسول وأنزل عليه الكتاب وبين له المحجة ووضح له السبيل، ثم يأتي ما يأتي بعد بملكه واختياره. فإذا رأيت من يقول فلان جبري فاعلم أنه معتزلي، لأن المعتزلة يقولون الإنسان حر يخلق فعل نفسه وليس مقدرا عليه شيء، ويقولون هو الذي فعل هذا بدون أن يقدره الله عليه، ويصفون من قال إن أفعال العباد بقدر الله أنه جبري. فإذا رأيت الرجل يصف السنية السلفية بأنه جبري، لا أن يصف السني الجبري بأنه جبري فهذا شيء آخر. إذا رأيت الرجل يصف السنية الذي يثبت القدر والذي يقول بالقدر على مراتبه التي بينها أهل السنة من علم الله المحيط ومن كتابة مقادير الأشياء ومن مشيئة الله تبارك وتعالى النافذة ومن خلق الله تبارك وتعالى للخلق وما عملوا، إذا رأيت الرجل يثبت القدر بهذا المعنى ويثبت ما ورد فيه من الأحاديث ويؤمن بذلك ويؤمن بالآيات وبإجماع السلف وأيضا بما عند أهل العقل من العقل وما عند أهل الفطرة من الفطرة المستقيمة، إذا رأيت الرجل يصف من هذا وصفه بأنه جبري فاعلم أن الواصف معتزلي، فهم الذين ينفون القدر. قال المصنف رحمه الله بعد أن بين ما ذكر، قال: لأن هذه الأسماء محدثة، أحدثها أهل البدع، أحدثها أهل البدع من الشيعة والجهمية والمعتزلة، أما أهل السنة فلم يدخلوا في هذه الأمور إلا على مقتضى الكتاب والسنة، فأثبتوا الأسماء والصفات لله جل وعلا، أثبتوا القدر وآمنوا به، ولم يقولوا إنه يلزم عليه الإجبار أو يلزم عليه الجور والظلم من الله سبحانه وتعالى جل شأنه وتقدست أسماؤه، ولم يقولوا إن إثبات الصفات شرك، ولم يقولوا إنه تشبيه، لم يقل هذا إلا أهل البدع. قال المصنف رحمه الله، قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا، ولا عن أهل المدينة في الغناء، ولا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. قول عبد الله رحمه الله لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، لأن غالب الشيعة إنما نشأوا في الكوفة، فلا تأخذوا عنهم من مذهبهم شيئا من طعنهم في الصحابة وغلوهم في آل البيت رضي الله عن الصحابة وعن آل البيت، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، لأن الخوارج كان يغلب أنهم من أهل الشام وبديار الشام، فقوله في السيف يعني الخروج عن ولي الأمر وقتال المسلمين. وفي هذا نظر، فإن الخوارج في العراق وليسوا في الشام، ولعله كان يقصد حربهم مع علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، لأن الاعتزال نشأ في البصرة، ولأن التصوف نشأ في أهل البصرة، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، لأن الإرجاء نشأ بخراسان من أقطار بلاد فارس، وكانت بلادا واسعة وفيها علماء وفيها خير كثير وعادات طيبة، ولكن نبت فيها مذهب الإرجاء. والإرجاء إخراج العمل عن حقيقة الإيمان، يقولون الإيمان لا يدخل فيه العمل، فالإنسان مؤمن ولو لم يعمل ما دام أنه مصدق بقلبه. بعضهم يقول يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه بلا زيادة، وبعضهم يقول حتى ولو لم يصدق بقلبه ما دام يعرف، فمجرد المعرفة تجعله مؤمنا. والعمل عندهم عند جميع فرق المرجئة لا يدخل في الإيمان، عند المرجئة جميعا لا يدخل العمل في الإيمان. الإنسان عندهم مؤمن كامل الإيمان، لأنهم يقولون بأن الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، فعندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والعمل ليس بداخل في الإيمان. فهذا مذهب المرجئة، وهو من أبطل المذاهب ومن أضرها على المسلمين. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح بالأركان، فالإيمان حقيقة مركبة من هذه الأمور الثلاثة: عقد القلب ولفظ اللسان والعمل، عمل الجوارح. من اعتقد بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو كافر، هذا شأن الكفار، يعرفون صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليهود والنصارى يعرفون أنه رسول الله، يعرفون ذلك بقلوبهم، ولم يكونوا مؤمنين بمجرد المعرفة أو باعتقاد القلب دون النطق باللسان. بعضهم يقول النطق باللسان يكفي ولو لم يعتقد، وهذا حال المنافقين، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وأما أهل السنة فيقولون اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فهذه حقيقة الإيمان. من أخر العمل أو من قال بنفيه، ومن قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهو مرجئ من هذه الملة الضالة، وهي من أشد الملل ضررا على الإسلام وأهله. وعقيدة الإرجاء تفشت بين كثير من عوام المسلمين، فتسمع من عوام المسلمين عندما تدعوهم إلى الصلاة، تدعوهم إلى الخير، يقول لك هذا كله لا يهم، العبرة بالقلب، وما دام القلب نظيفا، ما دام القلب أبيض، فلا أهمية للصلاة ولا للصوم ولا للزكاة، العبرة بالقلب. هذا عين قول المرجئة، وقد تفشى هذا كما تفشت قواعد مذهب الخوارج بين المسلمين أيضا، من دعائهم على ولاة أمورهم وتكفيرهم للمسلمين بغير موجب، وإحداث الفوضى في البلاد والخروج على ولاة الأمر، وهذا من أصول مذهب الخوارج. فشاع بين عوام المسلمين من أصول أهل الإرجاء ومن أصول أهل الخروج ما يعجب له المرء عجبا لا ينقضي، لأن ذلك على طرفي نقيض، الإرجاء والخروج على طرفي نقيض، وتتجمع كثير من عقائد المرجئة مع كثير من عقائد الخوارج في عوام المسلمين، فتجده مرجئيا خارجيا معه، وهذا من أعجب شيء يكون. الله المستعان. الإيمان عند أهل السنة عقد القلب ونيته، اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، ف فمن قال إن عمل الجوارح ليس داخلا في مسمى الإيمان فهو مرجئ، من قال إن الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص فهو مرجئ. الإيمان عقد القلب، اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه. من قال هذا فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره، كما سيأتي في كلام المصنف حكاية عن السلف عليهم الرحمة. ولا تأخذوا عن أهل مكة في الصرف شيئا، الصرف هو بيع النقد بالنقد، فكانوا يتساهلون فيه، فحذر المصنف من ذلك. ولا عن أهل المدينة في الغناء، لأنه كان منهم من يبيح الغناء ولا يرى بالغناء بأسا، فلا يؤخذ عنهم في هذا شيء. وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن الحضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن الحضير رضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب، هو ابن أبي تميمة السختياني أبو بكر البصري، من كبار الفقهاء العباد، مات سنة 31 و100، وابن عون، وعبد الله ابن عون ابن أرطبان أبو عون البصري، ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب في العلم والعمل والسن، ويونس ابن عبيد، يونس ابن عبيد ابن دينار العبدي أبو عبيد البصري، ثقة ثبت فاضل ورع، وعبد الله ابن إدريس الأودي، وعبد الله ابن إدريس ابن يزيد ابن عبد الرحمن الأودي أبو محمد الكوفي، ثقة فقيه عابد، والشعبية وعامر ابن شراحيل الشعبي أبو عمرو، ثقة مشهور فقيه فاضل، ومالك ابن مغول، ومالك ابن مغول الكوفي أبو عبد الله، ثقة ثبت. إذا رأيت الرجل يحبهم ويحب يزيد بن زريع، يزيد بن زريع البصري أبو معاوية، ثقة ثبت، ومعاذ بن معاذ، ومعاذ بن معاذ ابن ناصر بن حسان العنبري أبو المثنى البصري القاضي، ووهب بن جرير، ووهب بن جرير بن حازم بن زيد أبو عبد الله الأزدي البصري، ثقة. وحماد بن سلمة، وحماد بن سلمة ابن دينار البصري أبو سلمة، ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت. وحماد بن زيد، وحماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه. ومالك بن أنس الإمام والأوزاعي، وعبد الرحمن ابن عمرو ابن أبي عمرو الأوزعي أبو عمرو الفقيه، ثقة جليل. وزائدة ابن قدامة، هو زائدة ابن قدامة الثقفي أبو الصلب الكوفي، ثقة ثبت صاحب سنة. إذا رأيت الرجل يحب هؤلاء فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل الإمام، والحجاج بن المنهال، هو الحجاج بن المنهال الأنماطي أبو محمد السلمي مولاهم البصري، ثقة فاضل، وأحمد بن نصر. والإمام الكبير أبو عبد الله أحمد بن نصر ابن مالك ابن الهيثم الخزاعي المروزي ثم البغدادي، كان أمارا بالمعروف قوالا بالحق، قتل ظلما سنة 31 و100، وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. فدل على أن من علامات أهل السنة أنهم يحبون أئمة السنة وعلماء السنة ويوالونهم، يدعون لهم ويترحمون عليهم ويأخذون بقولهم ويذكرونهم بخير، فمن كان كذلك فاعلم أنه صاحب سنة. أنس بن مالك وخادم النبي، وسيد بن الحضير الأنصاري، أهل البدع يبغضون هؤلاء أنهم ينقمون عليهم بعض الأشياء التي اختصوا بها من الفضائل دون غيرهم من صحابة رسول الله. إذا رأيت الرجل يحب هؤلاء من رواة السنة وحفاظ الحديث وعلماء الجرح والتعديل، فاعلم إذا رأيت الرجل يحبهم أنه صاحب سنة، والذي يبغض هؤلاء يبغض أعمالهم الطيبة، وأعمالهم الطيبة فيها حفظهم للسنة وعنايتهم بها بأسانيدها وبمتونها وبمعرفة أحوال رواتها ونفي الكذب والدخيل عنها وتمييز الصحيح من السقيم منها، فلم يبغضوهم إلا لعلمهم بالسنة، وهذا عمل جليل حفظ الله تبارك وتعالى به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم، فاعلم أنه صاحب سنة. هؤلاء هم الأئمة الذين امتحنوا بالقول بخلق القرآن فأبوا أن يقولوا بذلك في وقت المأمون والمعتصم والواثق، امتحنوا بوشاية المعتزلة وبسببهم، فإن المعتزلة صاروا حاشية للخلفاء وصاروا مستشارين لهم، فأثروا عليهم وأدخلوا عليهم مذهب الاعتزال وقواعد جهم ومن لف لفه وتبعه في ضلالاته، وأفتوا بإلزام الناس بالقول بخلق القرآن، فوقعت المحنة العظيمة التي ثبت الإمام أحمد رحمة الله عليه فيها ثباتا عظيما كالجبل الأشم، لم يقدروا منه على شيء، ولا كلمة ولا على نصف كلمة، بل صمد ووقف وصبر، صبر على العذاب والإهانة والسجن حتى نصر الله به هذا الدين وقمع به المبتدعة من الزنادقة الجهمية. فمن تولاه وقال بقوله فاعلم أنه صاحب سنة. وأيضا من أحب أحمد بن نصر وقد قتل مظلوما على القول بخلق القرآن، عذب الإمام أحمد بن حنبل وطالب المعتزلة بقتله فنجاه الله من القتل، عصم الله الخليفة من قتله ولكنه عذب وأوذي فصبر على ذلك حتى أيد الله تبارك وتعالى السنة بالمتوكل ابن المعتصم، فرفع المحنة وأكرم الإمام أحمد وأعزه وأظهر السنة فعليه رحمة الله. وأما أحمد بن نصر فقتل مظلوما رحمه الله تعالى. سنة الله تبارك وتعالى في الخلق جارية على أنه يأتي بعد العسر اليسر ويأتي بعد الشدة الفرج، فإنما على العسر يسرا، إنما على العسر يسرا، قال المصنف رحمه الله. وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذر وعرف، فإن جلس معهم بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. أهل الأهواء هم الذين يتبعون أهواءهم من أهل البدع، يتبعون نزغاتهم وما أملت عليهم شياطينهم، لا يتبعون الكتاب والسنة وإنما يتبعون ما تهواه أنفسهم، فإن كل من خالف الكتاب والسنة فهو متبع لهواه، تركوا الكتاب والسنة واتبعوا أهواءهم، كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فليس ثمة إلا ما ذكر جل وعلا، إما أن يتبع الرسول، إما أن يستجيب للرسول، وإما أن يكون متبعا لهواه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإما مستجيب للرسول وإما متبع لهواه. فليتأمل الرجل في قول ربه تبارك وتعالى ليعلم أين هو، هو واحد من اثنين لا ثالث لهما ولا معدى له عن أن يكون مع أحد الفريقين، إما أن يكون مستجيبا لرسول الله وإما أن يكون متبعا لهواه. فأهل الأهواء لم يستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم، اتبعوا أهواءهم وساروا على وفق أهوائهم، هذه طريقة اليهود. اليهود إنما يطيعون الرسل فيما وافق أهواءهم، وما خالف أهواءهم خالفوا الرسل فيه، فإما أن يقتلوا الرسل وإما أن يكذبوهم. قال تعالى، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا. وقال في المنافقين من هذه الأمة، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هذه طريقة أهل الأهواء قديما وحديثا، مقياس الحق عندهم ما وافق أهواءهم وما خالف أهواءهم هو الباطل، ولو نزل به جبريل على محمد فإنه عندهم باطل لأنه خالف أهواءهم. هذه طريقتهم، وهذا ما عليه فرق الضلال من هذه الأمة، لأنهم لا يقبلون ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا يقبلون ما جاء في القرآن العظيم، لا يقبلون ما جاء في السنة مما يخالف نحلهم وأهواءهم، إما أن يتأولوه وإما أن يحرفوه وإما أن يكذبوه. هذه طريقتهم. قال المصنف رحمه الله: فاحذر هؤلاء أن تجلس معهم، لأنهم يشبهون عليك، يؤثرون فيك، قد تقتنع بطريقتهم، فلهم بلاغة ولهم ألسنة ناطقة. ابتعد عنهم، لا تجالس أهل البدع، سواء كانت بدعا في الاعتقاد كما عليه الجهمية والمعتزلة وما عليه أفراخ الخوارج من المعاصرين، إياك وإياهم، سواء كانت بدعا اعتقادية أم كانت بدعا عملية كالبدع في العبادة، الذين يعبدون الله على جهل وبضلال، يتزهدون ويعبدون، يعبدون الله تبارك وتعالى بما لم يشرعه على لسان رسوله من غير دليل، هم على غير سبيل، كالصوفية ومن وافقهم ممن هم مبتدعة في العبادة، إياك وإياهم. فالبدع تختلف، وكلها شر وكلها ضلالة، كما قال رسول الله: كل بدعة ضلالة. لم يستثني شيئا من البدع قط، لم يقل كل بدعة ضلالة إلا بدعة كذا وبدعة كذا وبدعة كذا، لم يستثني شيئا، فكل بدعة ضلالة. وأقوى ألفاظ العموم كل هذه، فيسور كلي عام، كل بدعة ضلالة. لا تقل هذه بدعة يسيرة فهي ضلالة، ولا يسيرة في الضلال، لا تتساهل في البدع، هي كالشرارة من النار، إذا تركت أحرقت ما حولها، وإذا بودرت وأطفئت سلم الناس من شرها. فالبدع هكذا، على المسلم أن يحذر المبتدعة وألا يحسن بهم الظن أبدا. عليك ألا تغتر بمظاهرهم ولا بأقوالهم ولا بعباراتهم ولا بلحنهم في القول، لا تقل هؤلاء أهل عبادة، هؤلاء أهل توبة، هؤلاء أهل بكاء، هؤلاء يرققون القلوب ويعظون الناس، هؤلاء أهل ذكر، احذرهم. لا تقل هؤلاء يتوبون العصاة، كما يقول كثير من الضلال المبتدعة بشأن جماعات التبليغ، يقولون إنهم يتوبون الناس ويجعلونهم في المساجد. نعم، يجعلونهم في المساجد على البدع، كما قال العلامة الألباني رحمه الله: هذه صوفية عصرية. وكما يقول كثير من أهل البدع: إن الإخوان إنما يدلون الناس على الواقع المعاصر ويكشفون عن أعينهم الحجب. فقل لهم كما قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: هذه خارجية عصرية. فهؤلاء خوارج وهؤلاء صوفية عصرية والكل مبتدعة، فاحذرهم والله يرعاك. وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذر، إذا رأيت الرجل يجلس مع المبتدعة فاحذر، فجلوسه معهم دليل على أنه يحبهم ويألفهم، وقد يؤثرون عليه. والمرء كما هو معلوم من جليسه، فالذي يجالس أهل الخير هذا دليل على أنه يحب الخير ويحب أهل الخير، الذي يجالس أهل الشر دليل على أنه يألف الشر ويحب أهل الشر. ولذلك قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يجلس مع أهل الخير، حذر من الجلوس مع أهل الشر. الذين يطلقون ألسنتهم في آيات الله وفي دين الله بغير علم، حذر منهم ومن مجالستهم. وبالمقابل حض على الجلوس مع أهل الخير، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فأمره الله أن يجلس مع بلال وعمار وسلمان من فقراء الصحابة رضي الله عنهم، ولا يجلس، أمره أن يجلس مع هؤلاء وألا يجلس مع أكابر قريش وصناديدها وطواغيتها. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس مع هؤلاء طمعا في إيمانهم وتأليفا لقلوبهم، ويطمع في إيمان هؤلاء ليؤمن هؤلاء وليؤمن بإيمانهم من وراءهم من المستضعفين والتابعين. فنهاه الله تبارك وتعالى لأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد عنا هؤلاء الجلاليب، وكانوا بذلك ينعتون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا في جملتهم رضي الله عنهم فقراء، لا يملك الواحد منهم سوى جلبابا واحدة، سوى قميصا واحدة، ثوبا واحدة، فيؤثر فيه العرق حتى تظهر رائحته. فكانوا يانفون منهم يقولون لا نجلس مع هؤلاء من الضعفاء والمساكين، اطردهم حتى نجلس معك وحتى نسمع لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على الخير هم أن يجعل لهؤلاء الضعفاء مجلسا آخر، طمعا في هؤلاء الأكابر من صناديد قريش أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى وأن يدخلوا في الإسلام، عسى أن ينفعهم الله بذلك إذا أسلموا، وأن يسلم بإسلامهم أقوام. فنهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، لأن الله يعلم أن هؤلاء لا يقبلون ولا يؤمنون. فقال له ربه جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. تأمل في هذا الكلام على ظاهر الشدة فيه، وهو خطاب موجه إلى رسول الله، فكيف بمن هو دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل شيء. فتطردهم فتكون من الظالمين. فالسني يحرص على مجالسة أهل السنة ومجانبة أهل البدعة، كما أن المبتدع ومن في قلبه مرض ومن كان من أهل الأهواء يحرص على مجالسة أهل البدعة وأهل الأهواء، ويفر من أهل السنة ويجتنبهم ولا يحبهم. إذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذر وعرفه، فإن جلس معه يعني مع الرجل من أهل الأهواء بعدما علم فاتقه، فإنه صاحب هوى، يعني ناصحه وانهه عن مجالسة أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الشر. فإن قبل منك النصح فنعم وقرة عين، فنعم ونعمة عين، وإن لم يقبل النصح فاعتزل، لأنه جلس مع صاحب البدعة عن علم لا عن جهل. فإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذر، كن منه على حذر وعرف. فإن جلس معه أي مع الرجل من أهل البدعة بعدما علم فاتقه، فإنه صاحب هوى. وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودع. القرآنيون أمرهم معلوم مكشوف، يقولون لا نحتج إلا بالقرآن، يرفضون السنة، هؤلاء زنادقة. العمل بالسنة عمل بالقرآن. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سنة مفسرة للقرآن ومبينة للقرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. هؤلاء القرآنيون وهم ينتسبون إلى القرآن، وفي الحق أنهم إليه لا ينتسبون، لأن العمل بالسنة عمل بالقرآن. هؤلاء إذا رفضوا السنة فإنهم لا ينتسبون إلى القرآن في حقيقة الأمر. هؤلاء أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات النبوة، هذا من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وغيرهم عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب رجل شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. والله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى، يعني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. الأحاديث وحي من الله جل وعلا، وإن كانت ألفاظها من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن المعاني أوحي بها من الله تبارك وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي يحتج بالقرآن بزعمه ولا يحتج بالسنة زنديق منافق، والزنديق يراد به المنافق أيضا، ولذلك قال المصنف: فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه، لا تجلس معه. أن بعض الناس يقول: هذا يحتج بالقرآن، وهل شيء يقدم على القرآن؟ فربما اغتر بحاله ومقاله، وهو في الحقيقة لم يحتج بالقرآن العظيم، لأن القرآن أمر بالأخذ بالسنة، فهذا لم يحتج بالقرآن، وإنما يريد التمويه والتعمية والتدليس على المسلمين. فاحذره، قم من عنده ودعه وترك ولا تقرب، فأولئك الجرب يعدي، فاحذر وخف على قلبك أن يصيبه شيء من أهواء أهل الهوى وأصحاب الأهواء والبدع، فيكردس الأبعد في النار وبئس القرار.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.